الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس سيكون بإذن الله في المصطلح. والمصنف رحمه الله ذكر مقدمات المصطلح، تعرض بإذن الله إلى ما تيسر منها في هذا الدرس، مقدمات تتعلق بعلم المصطلح وهي مهمة. المصنف رحمه الله صنف هذه المنظومة المختصرة الجامعة لغالب علوم المصطلح، وانتخبها من نخبة الفكر، بل نظمها من مسائل نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله، لأن نخبة الفكر للحافظ رحمه الله نخبة عظيمة انتخبها اختارها، وهي متينة قوية ويوصي بها العلم بحفظها والعناية بها. وأهل العلم بعد الحافظ رحمه الله نظموها، منهم من بسط ومنهم من توسط ومنهم من اختصر، والمصنف رحمه الله نظمها نظما مختصرا جامعا بغالب مسائلها، إن لم يكن لجميعها، فإنه يعلم مسائل النخبة للنظر في هذه المنظومة. المصدق هو يوسف الغزي رحمه الله من علماء الشام المقدس أو من غزة فلسطين، عالم كبير رحمه الله، طلب العلم ورحل إلى مصر وإلى العراق وكذلك إلى المدينة، وجد واجتهد رحمه الله حتى حصل وفاق أقران رحمه الله، وبقي مدة طويلة في المدينة يعلم ويدرس الحديث ويفتي رحمه الله، حتى اشتهر أمره وعلم، وحتى إن علماء المدينة في زمنه لما أنه شغر منصب الإفتاء في زمانه كتبوا إلى علماء مصر، من ترون إلى الأزهر في علماء مصر إلى شيخ الأزهر هناك، من ترون أن يصلح لهذا المكان، فكتبوا لهم باسم هذا الإمام يوسف الغزي رحمه الله، بقي مدة طويلة يفتي ويدرس وينشر العلم رحمه الله. ويقال أو يذكره رحمه الله عن نفسه أنه جاء إلى بعض البلاد فلسطين أو في الشام، فالتقى ببعض العلماء من علماء الهند، وظن أنه يفوقهم علما، وناقش بعض علماء الهند في بعض المسائل فغلبوه، وكأن هذا في بداية طلب رحمه الله أو بعد التوسط، فعند ذلك احتقر ما عنده، وعلم أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه يكون بحاجة، وكلما ازداد علمه كلما علم جهل نفسه، فرجع رحمه الله وطلب العلم مرة أخرى، ولا يزال في طلبه في من مصر وفي العراق، وكانت ذاخرة بالعلماء، ولم يزل على حال سديدة رحمه الله، حتى توفي سنة 90 و200 و1000 رحمه الله وغفر الله له. وله مصنفات في الحديث وفي غير الحديث، ومن هذه المنظومة المختصرة منظومة جيدة وليست بالطويلة بل هي متوسطة. نعلم أن المصطلح هذا العلم علم عظيم، وهو من العلوم الشرعية، ونسبته إلى علوم الشريعة أنه آلة ووسيلة يتوصل بها إلى علم الشريعة، وليس مقصودا بذلك، إنما هو يتوصل به، هو من علوم الآلة، من علوم الآلة التي يعلم بها قوانين الرواية وأصول الرواية والمروي، كما سيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله. والعلماء اعتنوا بالحديث وبرواية وصنف، فمنهم من صنف في الرواية وأصول الرواية ومن تثبت روايته ومعرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، والأصول التي يعلم بها طبقات الرواة. ومنهم من صنف في الأحاديث، تبين الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة من الأحاديث الموضوعة. ومنهم من صنف في كتب الرجال، فصنفوا كتبا في الرجال، ولا يكاد يحفظ لعالم من العلماء الحديث إلا وصنف. فصارت المصنفات في المئات مصنفات عظيمة، وصنفوا في التاريخ، منهم من يصنف في الرجال عموما، منهم من يصنف في الرجال خصوصا، مثلا تاريخ دمشق، تاريخ المدينة، تاريخ مصر، وهكذا تاريخ مكة، تواريخ، ولم يخلو بلد من تاريخ يصنف، حتى إن مصنفا واحدا من التواريخ يجاوز 80 مجلد من المجلدات الضخمة، تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله تاريخ عظيم، ومنها تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله، ومنهم من صنف في خصوص الحفاظ العلماء الذين اشتهروا بالحفظ، ومنهم الذهبي رحمه الله صنف في كتاب تذكرة الحفاظ، ومنهم من صنف في خصوص رجال بعض الكتب وهذا هو الذي اشتهر، ومنهم أصحاب الكتب الستة الصحيحان وأصحاب السنن الأربع، أصحاب السنن الأربع وهم الذين يقيل رواه الستة، يقيل رواه الستة، فالمراد بهم من الصحيحان والبخاري الصحيحان وأصحاب السنن الأربع. أصحاب السنن الأربع من هم؟ نعم، أبو داود والترمذي والنسائي، ومنهم من يريد يقول رواه السبعة، إذا قيل السبعة من يكون معهم؟ أحمد رحمه الله، ومنهم من يقول متفق عليه، ايش معنى متفق عليه؟ بخاري ومسلم من رواه الشيخان، لكن بعض لكل اصطلاح خاص، من صاحب المنتقى المجد إذا قال متفق عليه من يقصد؟ يجيب مع الشيخين؟ نعم أحمد، أحسن، يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمه الله، وهكذا. ومن ذلك الثلاثة، شو المراد بالثلاثة؟ نعم، إذا قيل رواه الثلاثة، نعم، أصحاب السنة إلا ابن ماجه، نعم الأربع إلا ابن ماجه، لأنهم وضعوا أبا داود والترمذي رحمه الله والنسائي بجلالتهم، وسنن ابن ماجه اشتملت على حديث كثيرة موضوعة، فلهذا نزلت رتبتها، فخصوا الثلاثة دون سنن ابن ماجه. ومنهم من يضيف إليهم الموضوع بدل سنن ابن ماجه على اصطلاحات في مثال، فهذه الكتب لشرفها وفضلها صنف العلماء في مصنفات خاصة. ومن أشهر الكتب في كتب الستة، ما هو أشهر كتاب وأشهر كتاب في الكتب الستة؟ لا في كتب الرجال، في كتب الرجال تهذيب، طيب تهذيب الكمال ما قبل الشيء الكمال لمن؟ لا الكمال ابن رجب رحمه تأخر يعني بعد ذلك، لكن تهذيب الكمال لمن؟ نعم عبد الغني المقدسي رحمه الله. عبد الغني هذا صاحب من؟ صاحب أبي محمد ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله، ترافق في طلب العلم وولد في سنة واحدة، لم يكن بينهم إلا 4 أشهر، عبد الغني أكبر من ابن قدامة بنحو 4 أشهر، توفي عبد الغني سنة 600، تأخر عن أبو محمد عبد الله بن أحمد صاحب المغني نحو من 20، توفي سنة 20 و600. هذا الإمام الكبير صنف هذا الكتاب كتاب الكمال، اختصره من اختصره؟ المزي في تهذيب الكمال، تهذيب الكمال له مختصران مشهوران، ما هما؟ تقريب التهذيب مختصر ومختصر، تقريب التهذيب هذا مختصر ومختصر، لكن المختصر المختصر، نعم تهذيب تهذيب لمن؟ والثاني تذهيب تذهيب التهذيب، تذهيب لمن؟ للذهب، هذا للذهبي، لكن اشتهر تهذيب التهذيب الحافظ لأنه أرتب واعتنى به رحمه الله، ثم زاد عليه مما نقص هذا الكتاب، ثم الحافظ بن حجر اختصر كتابه في ماذا؟ تقريب التهذيب، والذهبي اختصر تذهيب في ماذا؟ في الكاشف، الكاشف بالنسبة للتذهيب مثل التقريب بالنسبة للتهذيب، الكاشف اختصار للتذهيب والتقريب اختصار للتهذيب، التابعين. وهذه العناية العظيمة حينما تراها يتبين لك كيف جد العلماء واجتهدوا رحمة الله عليهم. هذا في خصوص هذه الكتب الستة. ثم الكتب التي صنف في درجة الكتب الستة كثيرة، ليست هذه، لكن هذه هي الكتب التي اشتهرت، وإلا فهي كتب كثيرة صنفت في الكتب الستة. ولهذا اعتنى العلماء بتراجمهم وبضبط ألقابهم وأسمائهم ونسبهم وتواريخهم وحياتهم حتى كأنك ترى الراوي. الآن الواحد منا لو ذكر له، لو قيل له تحدث عن جد من أجدادك أو جد من جداتك، لا يكاد يذكر لنا إلا ما يكاد يكون لنا خبر. ومع ذلك لو أردت أن تتكلم عن رجل من أهل العلم في مصر، في الشام، في خراسان، في أي مكان في أقصى المرة والحديث، ترى تراجمه وأقواله وتكتب عن الصفحات والصفحات. وهذا مصداق لحفظ دين الله سبحانه وتعالى. يذكرون أخبارهم وقصصهم وأحوالهم ودرجتهم في الثقة والعدالة. العلماء اجتهدوا اجتهاد عظيم. والحقيقة هذا الباب ترى فيه العجب والعجاب. هذا يبين لك أهمية دراسة هذا العلم بما فيه من علوم متفرعة تتعلق بدراسة المتن ودراسة الإسناد. علماء في أزمان متطاولة بالمئات بل بالآلاف، ليلا ونهارا فرضوا أنفسهم للبحث في معرفة الرجال. لو درست حياة ابن معين رحمه الله وكيف جده في البحث لا ينقضي عجبك مما ترى، يعني أو كما ينقضى من العجب مما يرى من شدة البحث والتحري. أبو حاتم، أبو زرعة، محمد بن مسلم وارى، أبو زرعة دمشقي، أبو زرعة الرازي ومن بعدهم الدارقطني، وكذلك من قبلهم الإمام أحمد رحمه الله ومن معه إسحاق بن راهوية، أئمة الكبار. جاء رجل إلى أبي حاتم الرازي رحمه الله، محمد بن إدريس كما ذكره ابنه في أول كتاب الجرح والتعديل، أول كتاب الجرح والتعديل عن أبيه مباشرة ذكره. جاء إليه رجل أبو حاتم الرازي بكتاب، رجل من أهل الرأي ممن ينظر في الرأي، أتى إليه بكتاب فيه أحاديث، فنظر به أبو حاتم رحمه الله فقال هذا الحديث باطل، وهذا الحديث لا يصح، وهذا الحديث كذب، لأنه رجل من الرأي لا يعتني بالحديث. قال ذاك الرجل من أين لك ذلك؟ استنكر عليه، تقول هذا باطل وهذا موضوع وهذا لا يصح، هل لقيت هؤلاء؟ هل رأيتهم؟ هل أدركتهم؟ فبين له نوعا من العلم يلهمه الله عباده إلهاما يعينهم الله سبحانه وتعالى، يسمون علم العلل. هؤلاء من شدة عنايتهم صار العلم لهم إلهام، يلهمون علم الحديث علم العلل. من أين لي بصحة قولك بهذا؟ قال تعرف هذا؟ أن تأتي إلي وأن تسألني عن هذا الحديث وتذهب إلى أبي زرعة وتسأله عما سألته، يسأل عنه، فإن اتفقنا علمت صدقه، وإن لم نتفق علمت أنما هو اجتهاد، لأن علم الحديث قد يكون باجتهاد وقد يكون بشيء علم اسمه علم اللي هو معرفة العلل، وهذا علم انقطع منذ الفيض قديم. لكن الله سبحانه وتعالى قد يعني كفية المؤونة لأن العلماء سطروا وبينوا العلل، لكن هذا كما قال ابن جوزي رحمه الله في أول كتابه موضوعات علم اندثر أو كاد يندثر لن يبقى منه شيء إلا ما صدق الكتب وعلم العلم لأنه إلهام. قال فذهب إلى أبي حاتم الرازي إلى أبي زرعة إلى أبي زرعة الرازي فسأله عما سأل عن أبا حاتم نفس الأحاديث فقال في هذا الحديث لا يصح وأبو حاتم قال باطل وقال في هذا الحديث موضوع وأبو حاتم قال لا يصح فجاء إليه كالمعترف قال إني سألت أبا زرعة فقال هذا باطل وأنت قلت هذا فنظر فوجد قال باطل بما وأبو زرعة وأبو حاتم قال لا يصح وقال موضوع ومن هو وأبو حاتم قال باطل قال أبو حاتم رحمه الله الباطل لا يصح والموضوع باطل يعني عبارة مختلفة والمعنى واحد قال كيف لكم هذا بدأ يحلم كيف لكم هذا قال له أبو حاتم رحمه الله إذا أتيت إلى الصيرفي وأعطيته دينارا بهرجة ودينارا صحيحة البهرجة المغصوص دينار نحاس لكن ظاهره اللي ما يعرف نعم يظن أنه دينار ذهب ما يعرف ما يميز من الذهب المغصوص يعني لبس فصار كأنه ذهب ودينار صحيح صورة واحدة تماما فأعطاه الصائر فأخذ فنظر فقال لك الصائر هذا الدرهم بهرج باطل وهذا الدرهم صحيح تقول من لك هل ولا تسلم نعم تسلم لأنه ماذا صاحب صنعة طيب قال كذلك نحن كذلك نحن نتفق قولنا لأننا عرفنا الصحيح من الضعيف لقوة الممارسة ولكثرة البحث والتنقيق الهم فلا تسأل من أين له هذا هذا في خصوص علم العلل بس في خصوص علم العلل الصيرفي كيف عرف هذا مع طول الممارسة يعني من جهة صفاء اللون إما من جهة الصوت وما أشبه ذلك لهم طرق يعرفون خصوص الصيارفة الذين لهم عناية وهذا واضح في كل أهل صنعة الشخص يسألهم ويقول افعل كذا افعل كذا مع أنك ربما سألت إنسان آخر قال افعل كذا بنفس القول الذي قاله ذاك الرجل لكن ما تقبله وجئت إلى إنسان آخر تعرف أنه من أهل اختصاص قبيلته قلت لماذا قبلت هذا ولم تقبل هذا تجيبنا تقول إن فلان من أهل الصنعة والتدبير والاختصاص قبلت قوله هكذا أهل الحديث أما ما يتعلق بعلم الرواة والاتصال والانقطاع فهذا رزق الله هؤلاء العلماء مع الإخلاص واليقين قوة الحفظ قوة الحفظ التي تردم الكذابين حتى يأتي نقاد الحديث ويميزونها وينقلونها نخلا والقصص في هذا كثيرة جدا بل إنه ربما يأتي الإمام الكبير يختبر الإمام الكبير كما وقع لابن معين رحمه الله أنه اختبر أناسا كثيرين يريد أن يعرف ضبطهم رحمه الله ومن أشهر القصص في هذا قصة البخاري رحمه الله مع أهل من البخاري له قصة مشهورة حينما اختبروه من هم الذين اختبروه أهل نعم أهل بغداد اختبروا أهل بغداد القصة طويلة لكن حاصلها أنهم جاءوا عشرة رجال بعشرة أسانيد كل إسناد له حديث كل إسناد له حديث أو كل حديث له إسناد بمثله أتوا بهذه العشرة الأسانيد كل واحد من عشرة أسانيد خلق متونها بأسانيد أخرى جعل كل إسناد لحديث آخر والثاني مثل والثاني مثل عشرة في عشرة كم إسناد مئة إسناد كم متن مئة متن مئة متن ومئة إسناد خلطوا أسانيدها وجاءهم وهم كانوا كان في ذلك الوقت غلام صغير لكن سمعوا عن غلام حافظ لم يتجاوز حدود العشرين لأن لما كان عمره 11 سنة رحمه الله قد حفظ صنفات وكيع وغير قد حفظها وحفظ علما كثيرا وتواريخ كثيرة قبل البلوغ. فلما جاوز البلوغ اشتهر أمره وسمعوا عنه، فلما جاء مرة يختبروه ينظروا هل هذا صحيح أم ليس بصحيح، بما اتفاق جاءوا بأحاديث لا يدري ما هي من أي البلاد. وجلس الناس في مجمع عظيم، وجلس هو في مجلس، وقالوا لنا نقرأ عليه كالعادة حينما يأتي الحافظ نريد أن نقرأ، هو يظن قراءة يقرؤون بالأحاديث. فقرأ الأول 10 أسانيد قرأها، خلط أسانيدها بمتونها، حتى إن نفس القارئ هذا الذي حضرها لو قلت له أعد خطأ ما استطاعي، مع أنها قد استعدت والناس ينظرون وهو يقول نعم نعم حتى أتم 10. فمنهم من يقول لم يعرف، ومنهم من قال إنه قد فطن ما يدرون حتى. فلما فرغ الثاني الأول جاء الثاني بالعشرة والثالث حتى أتموا 100 إسناد بمئة حديث، ركبوا أسانيدها على متونها. لما فرغوا رجع إلى الأول قال أما ما قلته كذا وكذا فردنا الأسانيد التي أتى بها ماذا مقلوبة مخلوطة جاءت ورد الخطأ كما كان لأول مرة سمعه. فقال ما ذكرت من إسناد كذا فصوابك، حتى رد الأسانيد إلى متونها والمتون إلى أسانيدها، مع أنه ذكر الخطأ قبل ذلك حتى أتم 10 في هذا. فعند ذلك تعجب فقالوا ليس عجبنا بردك الخطأ إلى الصواب، لكن عجبنا بحفظ الخطأ من مرة واحدة بأسماء تختلف تضطرب 100 إسناد، الإسناد يدي ما بين 5 رجال إلى 6 رجال بمتون مختلفة. وهذا لا شك حفظ عظيم منحه الله هؤلاء العلماء، فحفظت السنة، ولهذا كانت لهم الإمامة في الدين رحمة الله عليهم، وبقيت مصنفاتهم إلى يومنا هذا يتعلمها الناس بحفظ الله سبحانه وتعالى. ثم العلماء بعد ذلك وضعوا قواعد وضوابط للمصطلح يعرف بها قوانين وأصول الرواية كما سيأتي الإشارة إليه. نعم، المصنف رحمه الله ابتدأ هذه المنظومة رحمه الله بقول الحمد لله على الإنعام لا سيما الإيمان والإسلام، ابتدأ بالحمد لله، وهذا هو السنة أن يبتدأ بالحمد. تقدم معنا في درس الفقه أن السنة في المصنفات أن يبتدأ يجمع بين البسملة والحمد لله، ابتداء بالكتاب العزيز وهو القرآن العظيم، ومنهم من اكتفى بالحمد لله. قوله الحمد لله، ال هنا لاستغراق الجنس، يعني جميع انواع المحامد لله، وعلامه ال التي لاستغراق الجنس ان يقع كل موقعها، المعنى كل الحمد لله، جميع انواع المحامد والثناء لله سبحانه وتعالى، فكل ما يثني به انبياؤه ورسله وعباد الصالحون نثني عليه سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه. والحمد معناه شرعا او اصطلاحا هو الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، هذا هو الحمد، الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه واجلاله. يشتمل الحمد على الاخبار مع الحب، بخلاف المدح فانه يشتمل على مجرد الاخبار ولا يلزم أن يكون معه الحب، يقول مدحت فلانا أخبرت بمحاسنه ولا يلزم منه الحب، ولا يلزم منه الحب. أما الحمد فيشمل هذا وهذا، ولهذا تخبر عن محامده وتثني عليه سبحانه وتعالى بكل شيء، ويحمد على كل شيء حتى على الضراء، ولهذا لا يحمد على مكروه سوى سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يثنى عليه ويحمد على كل حال، بخلاف المخلوق لا يحمد على الضراء انما يحمد على السراء، اما الله عز وجل ف فيحمد على كل حال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لغير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا فهو بكل الأحوال يصبر ويحمد الله سبحانه وتعالى على الإنعام. النعمة نعمتان، نعمة الإسلام نعم دينية ونعم دنيوية، والنعم الدينية أعظمها نعمة الإسلام، والنعم الدنيوية هي ما ينعم الله سبحانه وتعالى على العبد بسائر النعم من المال والصحة وما أشبه ذلك من النعم الدنيوية، لكن النعمة العظمى هي نعمة الإسلام، ولهذا تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الولغة أشكرك لتشكره على نعمه سبحانه وتعالى وتحمده وتدني عليه على الإنعام، وهي النعمة التي تصلح سائر النعم وتستقيم بها النعم الدنيوية لا سيما لا ناكل جنس سي معناها في اللغة بدل سي ومفرد جمعها سيان تقول هذان سيان أي مثلان وسي مفرد سيان لا سي يعني لا مثل لا مثل تقول لا سي لا سيما محمد أي لا مثل محمد يعني لا مثل هذا معنى لا سي ولا سي اسم لا منصوبة بها يعني لا ناكل جنس وسي اسمها والإيمان يجوز فيها الجر والرفع والنصب هنا جرت على أنها مضاف إليه على أنها مضاف إليه لا سيما الإيمان لا سيما على أن ما ملغاة لا عمل لها وتكون مضافا إليه ويكون خبر لا في هذه الحال مقدر معنى موجود لا سيما الموجود هو الإيمان والإسلام إذا ألغيت ما وجررت الإيمان ويكون الإسلام عطفا عليها وإن رفعت لا سيما الإسلام أو لا سيما الإيمان لا سيما على أن ما موصولة سي مضاف وما مضاف إليه والإيمان مرفوع لخبر محذوف الذي ابتدا وتقديره هو الايمان هو الايمان يعني يجوز فيها هذا وهذا لا سيما الايمان والاسلام والمصنف رحمه الله يحمد الله سبحانه على السنه ان تحمد الله على الاسلام والايمان يمنون عليك نقول لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين نعمه ان يهدى العبد للاسلام والايمان والاسلام ما هو إذا جاء مع الإيمان وش يكون الإسلام؟ نعلم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا يكون الإسلام له معنى والإيمان له معنى وش معنى الإسلام إذا قل بالإيمان؟ نعم أحسن نعم يكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان نعم الأعمال الباطنة والاعتقاد إذا اجتمع الإسلام والإيمان فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ومنه أركان الإسلام الخمسة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس والإيمان هو الأعمال الباطنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يقول العلماء إذا اقترنا ماذا؟ افترق وإذا افترق اجتمعا ما معنى إذا افترق اجتمعا؟ إذا قلت يا أخي أسلم أدعوك إلى الإسلام تدعو كافر الإسلام ما تدعو إلى الإسلام ظاهرا وباطنا نعم تدعو إلى يسلم ظاهرا وأن يكون أيضا موقنا باطنا فهذا هو الإسلام عند الإطلاق كذلك الإيمان إذا دعوت إذا قلت الإيمان وخصال الإيمان وش معنى يشمل ماذا الخصال الظاهرة والباطنة يشمل خصال الظاهرة والباطنة هذا هو. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون لو بضع وسبعون شعبة ذكر خصالا أعلاها قول لا إله إلا الله أدناها إمامة الأداء أعلاها خصمة ظاهرة وأدناها خصمة ماذا
ظاهرة، ذكر خصال الإيمان بالأعمال الظاهرة، وذكر بضعا وستين أو بضعا وسبعين شملت كل خصال الإيمان والإسلام. إذن هذا هو الإسلام والإيمان حينما يجتمعان وحينما يفترقان. النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي عبد القيس أدعوكم إلى الإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ ثم دعاهم إلى شهادة إلا إلى الله وأن محمد رسول الله يقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. قال أدعوكم إلى الإيمان، فسرهم الإيمان بخصال الإسلام. إذن حينما نفسر الإيمان وحده يدخل فيه جميع الخصال الظاهر والباطن، حينما نفسر الإسلام يدخل فيه جميع الخصال الظاهر والباطن. ولهذا الكافر إذا دعوته إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله خلاص نكف عنه أسلم، لكن بعد ذلك حسابه على الله باطنة أمرت أن أقادمك حتى أشهد أن لا إله إلا الله عندي رسول الله، وحسابه على الله. يعني اسمعنا، يعني ما يتعلق بالباطن، فإن ظهر لنا خلاف ما يقر به وما يعترف به أخذناه نلزمه، أما الباطل فلا نتعرض حتى يتبين خلاف ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أرقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. نعم. نعم. ثم بعد ذلك لما حمد الله سبحانه وتعالى أثنى بالثناء على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة للعبد في كل أحواله أن يبدأ بالثناء على الله أولا ثم تثني عليه الصلاة ثانيا ثم تشرع في المقصود ثالثا، هذا هو السنة. ومن سلك هذا المسلك حري أن تقضى حاجته، إما عينها وإما مثلها. ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معنى الثناء عليه بالملأ الأعلى، هذا هو الصلاة كما قال أبو العالية، صلاة الله عليه ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. قيل الصلاة الرحمة لكنه قول ضعيف، وقد بسط العلامة القيم رحمه الله في جلاء الأفهام بالأدلة الكثيرة الواضحة. فالصلاة هي الثناء، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني أثنوا عليه، ولذلك أثني عليه الصلاة والسلام بعد الآن. ثم الصلاة بعد ضر مبني على الضم قبعه عن الإضافة. والتحية هي السلامة من جميع النقائص والعيوب، يعني التحية عليه الصلاة والسلام بجميع ما يحيي به الناس، ويقال وهو يعني نقول الصلاة التحيات لله والصلوات الطيبة، وهي بمعنى الثناء لكنها تشمل جميع أنواع التحايا التي يحيي الناس بعضهم بها بعضا. ثم الصلاة بعد والتحية للمصطفى وهو النبي عليه الصلاة والسلام، والاصطفاء معنى الاختيار، قل إن الله اصطفاك يعني اختارك، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني ويصطفي من الناس رسل، الاصطفاء هو الاختيار. وروى مسلم من حديث وادنا بن أسقع رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. شوف هو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار، اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء، ثم اصطفي من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. ولهذا في اللفظ الآخر فأنا عند الترمذي من حديث العباس عبد المطلب فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا صلوات الله وسلامه عليه، أزكاهم وأطيبهم فهو خيار، وهذا هو المصطفى. الاصطفاء هو الانتقاء والاختيار. الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان ادم عليه الصلاه والسلام يقول لموسى اذا حصل ان يكلمه وان يعاتبه كما يعاتب الاب ابنه، وش يقول ادم لموسى؟ ها أنت موسى الذي ماذا؟ اصطفاك الله. يقول أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته بكلامه. فيقول فالمعنى أن الله اختارك، فالاصطفاء والاختيار، وآله أي آل النبي عليه الصلاة والسلام، وآله في خلاف، والأظهر أن الآل معناه أن الآل هم الذين منعوا الصدقة، منعوا الزكاة، أن الآل هم الذين منعوا الزكاة، وهذا هو الأظهر، أن جميع موارد الآل في الزكاة، جميع موارد في الصلاة، وفي كل كذلك أيضا الصلاة عليه، الصلاة عليه في التشهد، المراد بالآل على الصحيح هم الذين منعوا الزكاة، وهم بنو هاشم وأهل بيته أزواجه. ويختلف في من منع الزكاة، قيل بنو مطلب بنو هاشم، والأظهر أنهم بنو هاشم، وهم الذين يرادون بالصلاة عليه. اللهم صل على محمد وآله، صحيحين، اللهم صل على محمد وأزواجه، صحيحين، اللهم صل على محمد وآله. فسر الأزواج أدخلهم في الآل، فدل على أن آله، أن آله عليه الصلاة والسلام هم ذريهم أزواجه، وكذلك بنو هاشم، بنو هاشم ثم المصطفى وآله، وآله هدية، يعني أنه يهديها، والهدية لا تكون إلا لمن تحب، وأعظم الهدية حينما تهدي إليه عليه الصلاة والسلام، والمهدي إليه عليه الصلاة والسلام الحمد هو المنتفع، لأنك حينما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام المصلي هو المنتفع، أنت تثني عليه، لكن النفع بالحقيقة عائد على المصلي. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أخرجه مسلم. جمع أبي هريرة عبد الله بن عمرو، جاء في لفظ آخر أيضا أنه يسلم، من سلم علي سلم الله عليه عشرة، عند النسائي حديث أنس ومن حديث أبي طلحة، وجاءت حديث كثيرة في هذا الباب بفضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم نعم لقد فثم الصلاة بعد والتحية للمصطفى وآله، القول للمصطفى عطف على للمصطفى وآله، نعم وآله للمصطفى وآله، يعني الصلاة والتحية للمصطفى وآله، يعني يجوز الصلاة على الآل تبعا، يعني يجوز الصلاة، بل إنه يجوز الصلاة على غير، على غير النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلت اللهم صل على محمد، أو تقول لنا رجلنا صلى الله عليه، جائز، يعني الصلاة على الغير، الصلاة على آل تبعا جائز بلا خلاف، إنما الخلاف في الصلاة ابتداء، تقول صلى الله عليه، يقول صلى الله عليه، هذا موضوع خلاف، وإن كان يجوز أحيانا ولا يتخذ عادة كما قال عمر يعني صلى عمر يعني صلى الله عليه. نعم وبعد 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 أنا ما عندك قبلها قرأتها وبعد أنا في يوسف ها نعم وبعد ذا، يعني هذا شروع في بيان المقصود وماذا يريد مصنف رحمه الله، ثم عرف بنفسه رحمه الله، وهذا حسن حتى يدعى له ويعرف رحمه الله، وغفر الله له ورفع درجته وعفى عنه رحمه الله. وبعد ذا فيوسف الغزي قد، مثل ما تقدم أنه نسبة إلى غزة رحمه الله، قال قال يعني إما أراد أنه قال قولا عقده في نفسه إن كان لم يكتب هذه المنظومة إلا بعد هذه المقدمة، أو قال حقيقة إن كان قد كتبها قبل ذلك، قال ومن مليكه، والله عز وجل قال هو المليك، والملك ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، قراءتان سبعية، وإذ على مقعد صدق عند مليك مقتدر، قد استمد يعني طلب العون من الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا استعنت يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس صحيح، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعظم الاستعانة الاستعانة في مسائل العلم، لأن مسائل العلم قد تشكل. ولهذا يأمر أهل العلم طالب العلم أن يجتهد في الاستعانة بالله عز وجل واللجأ إليه سبحانه وتعالى بعد البحث ومع البحث وقبل البحث، الاستعانة بالله عز وجل في كل الأحوال. وأعظم الاستعانة هو اللجأ واللهج بذكره سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما روى مسلم عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال كان يستقي صلاته في الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الواحد قد يبحث المسألة في عشرات الكتب ثم لا يظهر له وجه الحق، وقد يلجأ إليه سبحانه وتعالى بعد بذل الوسع ثم يفتح له في مسألة في هذه المسألة. والبحث من أعظم الأسباب، لكن السبب حسي مأمور به، وهنالك أسباب شرعية حسية هو اللجأ إليه سبحانه وتعالى. فاللجأ إليه في المطالب الدينية والمطالب الدنيوية. ولهذا من أعظم أسباب، بل إن الجنة لا وصول إليها إلا بالأسباب الشرعية، والعلم من أعظم العبادات فلا وصول إليه إلا بتقوى سبحانه وتعالى واللجأ إليه. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا جاء عن كثير من السلف عن أحمد رحمه الله وعن غيره. ويروى عن جمع من أهل العلم أنه يقول إنه ربما بحث من تفسير الآية في 100 كتاب من كتب التفسير اجتهد، وقد لا يرى الصواب إلا بعد ذلك حين يبدو الوسع وجهده. وكان تقي الدين رحمه الله يذهب إلى المساجد المهجورة في القرى ويتمرغ فيها رحمه الله، ويضع خده في الأرض ويلجأ إليه سبحانه وتعالى يسأله أن يفتح له سبحانه وتعالى. وهذا واقع كثيرا في اللجأ إليه سبحانه وتعالى وطلب الإعانة والمدد. نعم. نعم. هاكا اسم فعل عظم معنى خذ، فريدة فريدة موصوبة باسم الفعل يعني خذ فريدة، الفريدة التي تفردت دون غيرها، والفريدة هي الجوهرة النفيسة، فسماها فريدة لتفردها بحسنها وصفائها، فكانت فريدة منفردة بين قرائنها أو بين أقرانها مما يشبهها لكنها فرد، فريدة بعلم المصطلح. وهذا هو العلم الذي يبينه المصنف رحمه. والمصطلح أو الاصطلاح معناه لغة الاتفاق، تقول اصطلح القوم اتفقوا، ولكل قوم اصطلاح، أهل الأصول لهم اصطلاح، أهل اللغة لهم اصطلاح، أهل التفسير لهم اصطلاح، كذلك أهل الحديث لهم اصطلاح، وهو علم المصطلح. سمي مصطلح لأن العلماء اصطلحوا عليه أي اتفقوا، تقول أصلحت بين القوم فاصطلحوا أي اتفقوا، اتفقوا على هذا العلم واصطلحوا عليه من حيث الجملة. لكن قد يكون في بعض المسائل يحصل فيها خلاف، لكن الشأن أن كل هذه العلوم اصطلح الناس عليها واتفقوا على جملها. وهو المصطلح علم معناه العلم بأحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، العلم بأحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا هو معناه، وهذا هو حده. وموضوعه هو حال الراوي البحث الراوي والمروي. الراوي السند، سند الحديث، والمروي المتن، يعني لأن كل علم له حدود ذكروها منها موضوعه ومنها حده ومنها ما يسمونه ثمرته. شو الثمرة؟ شو المقصود من علم المصطلح؟ أن تعرف الصحيح من الضعيف، يعني الصحيح الحديث من الضعيف. أيضا من ذلك اسمه، اسمه علم المصطلح، مثل علم الفرائض اسم الفرائض، نسبته إلى العلوم علم من علوم الآلة يعرف به علم الحديث. واضعه، من وضع علم المصطلح؟ علماء الحديث. من علم الغرائق واضعه والله عز وجل، نص عليه في كتابه سبحانه وتعالى في آيات الغرائق. فضله لم يرد فيه فضل خاص، إنما الفضل في علم الحديث، لكنه يعلم فضله من فضل العلم، وذلك أنه وسيلة لمعرفة الحديث، ووسيلة الشيء تأخذ حكمه، تأخذ حكمه. فالمصطلح علمه علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ويقول إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، يعني الحد والموضوع ثم الثمرة، هذه ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمدال حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درج جميع حاجة شرفا، مثل ما تقدم في هذه الأسماء. هذا هو علم المصطلح جمعا ورجحان، جمعا تمييز ورجحانا أيضا تمييز، يعني هو رحمه الله اعتنى في هذه الفريدة أن تكون جامعة وأن يذكر لك الأقوال الراجحة. ثم قال: وإنجاز وضح أيضا أوجزها. وهذا لا شك أنه علم مصنف جمع نفع المصطلح واعتنى بالأقوال الراجحة، هذا من نصح رحمه الله. أيضا مع الإيجاز، ما معنى الإيجاز؟ هو قلة اللفظ مع كثرة المعنى، بخلاف المختصر، المختصر قلة اللفظ لكن لا يلزم منه كثرة المعنى، لأن المختصر قد يخل، لكن الإيجاز هو المطلوب. ولهذا لما قال العمار: لقد أبلغت وأوجزت وهددنا أنك تنقشت، قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. فالإيجاز معناه هو قلة الكلمات مع امتلاءها بالمعاني. ولهذا المصنف قال: وإيجاز وضح، احتراس واحتراز، حتى لا تظن أن إيجاز لم يتضح أو إيجاز فيه قصور، لا، هو إيجاز وضح وتبين فلم يخفى. ولا شك أن هذه المعاني الجمع والرجحان والإيجاز مع الإيضاح مما يعين طالب العلم على فهم هذا العلم. نعم. نعم، أصل الحديث السند، سند المتصل به ارتقى وما رآه، وما رآه الأول. أراد يبين لنا رحمه الله في هذا المدخل قبل أن يدخل إلى المقصود السند والمتن، تعرفنا أصل الحديث السند المتصل به ارتقى وما رآه الأول. الأصل مش معنى هو الذي يبنى عليه غيره، وهو الذي يعتمد عليه، وفي اللغة الذي يبنى عليه غير أصل. وأيضا الأصل يطلق على ما يستند إليه وما يعتمد عليه، أصل الجدار، فأصل كل شيء هو ما يعتمد عليه. أصل الحديث السند، الحديث معناه هو كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وتقريره وهمه، كلها من الحديث. وبعض العلماء خص الحديث بالقول، وآخر قال الحديث يشمل كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو أمر، كله على هذا يكون الحديث هو السنة. إيش معناهما؟ يكون المعنى ماذا؟ واحد، المعنى واحد، لا فرق بين الحديث والسنة. لكن إذا قلنا الحديث هو القول، إيش تكون الحديث أعم ولا السنة أعم؟ السنة تكون أعم، لكن الصحيح نقول لما الحديث والسنة واحد، هذا هو الصحيح. أصل الحديث السند المتصل، السند الهدى للاستغراق، السند المتصل يعني السند المستوفي لجميع الشروط. قول السند المتصل يعني هو المعتمد، المعتمد هو الحديث الذي استوفى الشروط، لأن سيأتينا أن الحديث له شروط حتى يكون ماذا؟ حتى يكون صحيح. سيأتينا هذا الحديث له السند له شروط، فإذا استوفى هذه الشروط وش يكون السند؟ صحيح. إذا هذا هو الحديث المعتمد، هذا هو السند المعتمد. إذا ثبت السند فإننا نأخذ به ونحتج به، السند المتصل، قول المتصل السالم من جميع علل، به ارتقى يعني به على غيره مما لم يكن متصلا، وما رعاه الأول يعني هم الذين الأول هو العلماء المتقدمون الذين رأوه واختاروه. يريد بهذا الرد على من خالف، لأن بعض علماء الكوفة يقولون إن الحديث المرسل مقدم على الحديث المسند، الحديث المرسل مقدم على المسند. قالوا لأن إذا قال لك إنسان، لو سألك إنسان عن واقعة، لو سألت عن حادثة وقعت، قال رجل الناس حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه وقع كذا وكذا، شخص آخر قال نعم وقع كذا وكذا ولم يقل في السند، قالوا الذي أخبرك بلا إسناد أبلغ، أبلغ، لأن الذي أخبرك بإسناد أحالك، قال أخبرني فلان حالك على فلان، والذي أخبرك بغير إسناد تكفل لك. وأيهم أفضل، الكفيل ولا المحيط؟ المتكفل، تكفل لك. وهذا لا شك قياس لا يصح. نقول الذي أسند ذكر لك الحديث أو الواقعة بسندها، والذي لم يسند لا تدري من بينك وبين من بينك من بينه وبين من أخبره، قد يكون في كذاب مجهول. فالمقصود من هذه الآية أن يرد على من قال إن الحديث المرسل أقوى من المتصل، وأن هذا لا يصح ولا يصح، وهذا سيأتينا بيانه إن شاء الله. نعم. أراد أن يبين ما هو السند، السند الناقل، يعني السند هو الناقل كالطريق، لأنه هو المأس. معنى السند، السند هو الإخبار عن طريق المتن أو الطريق الموصل إلى المتن، هذا هو السند، الطريق الموصل إلى المتن. كيف تصل إلى المتن؟ إلى الحديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا هو السند. فإذا قال مالك مثلا حدثنا نافع عن ابن عمر سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا جاءت إسناد من رواية مثلا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، السند هذا هو الذي أوصلنا إلى المتن أنه قال كذا وكذا. أو مثلا الأعرج مثلا لو كان سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره وما اشبه ذلك، هذا السند هو الموصل. فالسند والسند هو الناقل كالطريق الذي ينقل الى الحديث، مثل الطريق الحسي الذي يوصلك الى البلد. فكما ان الطريق يوصلك الى البلد اذا سرت عليه فلا تصل الى البلد والى المقصود المكان المقصود الا بالطريق، اذا تركت الطريق لا تصل الى المقصود. وكذلك أنت لا تصل إلى الحديث إلا عن طريق إلا من طريق السند. وإذا كان الطريق سالما من العيوب سالما من النقص كان الوصول إلى المتن أبلغ. وإذا كان الطريق فيه صعوبات مثل الطريق الحسي، الطريق الحسي الموحد تعبر إليه وتصل مباشرة، لكن إذا كان الطريق ليس موحدا فيه أودية فيه مرتفعات فيه منخفضات يصعب الوصول إلى المقصود إلا بعد البحث والتعب. كذلك إذا كان الطريق فيه ضعف فيه عدة تحتاج تبحث وتنظر من هنا تخرج من الطريق اللي فيه إلى طريق آخر، أو جاءت مثلا وحدة أو جبل تخرج منه وتنظر إلى طريق آخر، ثم هذا الطريق تسير مع حسي ثم تعود إلى طريقك فقويت هذا الطريق بطريق يعني. كذلك أيضا النظر بالأحاديث مثل الطرق الحسية، حينما تكون الطرق الحسية غير موحدة حتحويلات تحول من هنا وتنزل من هنا حتى تصل إلى المقصود بعد مشقة. ولهذا إذا كان السند نظيف رجال من رجال الصحيح ما له حاجة تنظر، تمشي مع حدثنا فلان عن فلان بالسند القوي حديث صحيح مثل الطريق الممهد القوي السند يصل إلى المقصود مباشرة إلى البلد مباشرة. لكن إذا كان الطريق فيه ما فيه كذلك الحديث، إذا كنت تبحث سند ثم وجدت فيه إنسان مدلس أو ضعيف حكم السند هذا، إذا كان فيه إنسان ضعيف حكمه ضعيف، إذا كان فيه سيء حفظ إنسان مثلا اختلط له أوهام كثيرة ضعيف تكتفي ولا تحتاج إلى طريق آخر، تبحث عن طريق ثاني، تبحث مثل ما تكون في الطريق الحسي تبحث عن طريق ثاني حتى تصل إلى مقصودك، فلا تصل إلى المتن وتثبت المتن إلا بطريق آخر هكذا. ولهذا قال كالطريق، فلا ينقل السند إلى المتن إلا إلى المتن إلا إذا كان السند سندا جيدا سالما من الطعن. قوله وذكره الإسناد في التحقيق يعني يبين أن الإسناد والسند معنى واحد، لأن بعض العلماء جعل الإسناد التعريف والسند التعريف، لكن الصحيح أن الإسناد والسند معنى واحد، هو الطريق الموصل إلى المتن على القول المحقق وأن المعنى واحد. هذا هو النوع الأول، هذا هو القسم الأول من قسم المصطلح وهو السند، والقسم الثاني هو المتن كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. نعم. افعل القول والصحيح. قبل ذلك يعني سوف يكون ان شاء الله في كل درس نريد من باب الفائده والتطبيق ان نطرح سؤال حتى يراجع فيه مساله معينه ويكون الجواب من الغد، وينظر ما تيسر في الاجوبه في هذه ما تيسر في الأجوبة وتطبيقها من جهة الصواب من عدمه. تقدم معنا لهذا أن قلنا إن السند هو المتصل يعني إلى الصحابي، وأن الحديث المتصل بالصحابي هو المعتمد، أما المرسل فلا. لو كما قلنا إن خلاف الكفر الذين يعني أتاك بالحديث مرسلا أعطاك الحديث مرسلا، فإن الصواب كما تقدم أن المسند بكامل الإسناد هو المقدم على من سقط منه واحد فأكثر سواء كان الصحابي أو من بعده. وعلى هذا من باب يعني البحث سوف أذكر لكم اسم أحد الرواة يبحث فيه وينظر في رواية هل هي من باب المتصل المسند أو من باب الحديث المرسل. الراوي هو محمد بن أبي بكر الصديق، محمد بن أبي بكر الصديق، هذا أريد مراجعة ترجمته لمن تيسر عند بعض كتب الرجال، ومن لم يكن ممكن يستعين ببعض إخوانه أو يبحث إن كان عنده آلة في البحث بعض الأقراص التي يبحث فيها في هذا الاسم، وتكون مراجعته في كتاب يراجع في الإصابة للحافظ بن حجر، وفي تهذيب التهذيب، وفي تقريب التهذيب. يعني هذه المراجع الثلاثة، يعني تهذيب التهذيب، وفي الإصابة، وفي تقريب التهذيب، محمد بن أبي بكر الصديق، ابن أبي بكر الصديق وروايته وحكم روايته إذا روى حديثا، وما هي طبقة، يعني ما هو شسيد تابعي صحابي، إذا كان تابع حكم روايته صحابي حكم روايته. نعم، من باب المثال حتى يكون فيه بحث ونظر فيما ذكره المصنف رحمه الله. وهذا سيأتينا أيضا أوضح بعد ذلك في حينما يدخل في هذه المسائل خاصة في الصحيح والضعيف، لعل يتيسر مثلا أن نذكر مثال إما حديث أو غيره يكون محل للبحث، حتى يطبق بعض ما يراجع في هذه المسائل، لأن المصطلح في الحقيقة مبني على التطبيق، المصطلح على التطبيق. وفي الحقيقة حينما تطبق تجد فيه أنس ومتعة، خاصة البحث في تراجم الرجال وفي أخبارهم وفي رواياتهم، مع أنه يعطيك علم عظيم، وأيضا معرفة تواريخ هؤلاء، ويكون فيه معرفة لأخبارهم والأحاديث التي رووها، تستفيد مسائل كثيرة تعلق بالتراجم، تعلق بطبقات الرواة، تعلق بنفس الأخبار التي رووها بالأحاديث ومن رواها، حديث واحد يفيدك فوائد عظيمة جدا. ثم أيضا مع كثرة بحثك أنت يكون عندك تربة، تعرف الأحاديث، تعرف الرجال، تعرف طبقاته. أثناء بحثك أيضا يمر عليك مسائل كثيرة ما قصدت في البحث عنها، تستفيدها وأنت ما قصدت، يعني ربما تبحث عن فائدة. ولهذا أنا أوصي بالبحث في الكتب، البحث في الكتب نافع عظيم. أحيانا ربما تبحث فائدة معينة مع بحثك في الكتب، تمر عليك فوائد تنسيك تلك الفائدة التي أنت تبحثها، يمر عليك عشرات الفوائد في تراجم، في أخبار، في حكايات عن سلف الله عليهم. هذا واقع لمن مارس كتب التراجم والأحاديث. نعم، يقول رحمه الله: والمتن والسند أقسام جرى فيها، جرى والمتن والسند أقسام جرى فيها تباين وضده فرى. فرى فعل أمر من إرقى، أصبح إرقى، حذفت الهمزة وقيل راء، يعني فعل أمر من الرؤية، وهو مجزوم على حد العلة، على حد العلة، أصله يعني راء، يعني تأمل. فراء أين أصله إرقى، وفانظر وتأمل. وهذا من المصنف رحمه الله دعوة إلى أن هو نصيحة أن طالب العلم أن يتأمل وينظر، هذا العلم يحتاج إلى نظر وإلى تأمل. والمتن والسند، وهذا هو علم المصطلح، المتن والسند، كما تقع علم يعني يبحث في أحوال الراوي وهو السند، والمروي وهو المتن من حيث القبول والرد. وهذا المتن والسند أقسام، المتن أقسام، فيه المرفوع وفيه الموقوف وفيه المقطوع وفيه المدرج، المتن أقسام. والسند كذلك، فيه المنقطع، فيه المعضل، فيه الصحيح، فيه الضعيف. المتن والسند أقسام جرى فيها، يعني حصل فيها تباين، يعني اختلاف، وضده أي اتفاق، فرى أي تأمل. انظر المتفق وانظر المختلف، فحينما ترى المتن والسند ترى فيها اتفاق واختلاف، وهنالك أشياء اختلف العلماء فيها، من مثلا الحديث والأثر والخبر، ثلاث اصطلاحات. هذه تسمية للمتن، المتن يطلق عليه حديث، متن الحديث هو لفظ الحديث، هو لفظ الحديث، يعني المتن يسمى حديث ويسمى خبر ويسمى أثر، كله متن. والمتن من القوة والمتانة، سمي المتن متنا لأن الناظر يعتمد عليه، إذا وصلت إلى المتن تعتمد عليه في العمل به والقول به. ومنها سمية المتود، متود لأن طالب العلم يعتمد عليها من متن الطريق. متن الطريق هو وسطه الذي ضربته الأقدام، فهو قوي تسير عليه وتمشي عليه لأن فيه متانة وصلابة. فالمتين هو القوي والمتن من المتانة وهي القوة. فسمي متنه متنا لأنك إذا وصلت إلى السند إلى الحديث عن طريق السند صارت حجتك قوية ومتينة لثبوت هذا الحديث، فصار حديثك متينا وصار أثرك متينا وصار خبرك متينا لأنك وصلت إليه عن طريق السند الثابت. لكن إذا كان السند ما يثبت فلا يثبت المتن، فلا يكون خبرا ولا يكون أثرا ولا يكون حديثا، فينتفي عنه المتن لعدم ثبوت السند وصحته، لعدم صحة السند فلا يثبت المتن. والمتن والسند أقسام مثل ما تقدم. ترى تقدم معنا قلنا الخبر الحديث والخبر له، هذه اصطلاحات ثلاث من مسميات المتن العلماء اختلوا فيه، منهم من جعلها مسمى واحدا متفقا مثل ما تقدم فيها ضد تباين وضده وهو الاتفاق متفق، فقال الخبر والمتن الخبر والأثر والحديث واحد. تقول في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هو القول قاله النبي عليه الصلاة والسلام، الخبر لأنك تخبر وأخبرنا عليه الصلاة والسلام هو خبر، الأثر لأنك تعذره عمن تقدم بالسند فهو مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أحد الأقوال المسألة أن معناها واحد. ومنهم من قال بين الحديث والخبر العموم والخصوص المطلق. ما معنى العموم والخصوص المطلق؟ يعني أن كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. أيهم أعم على هذا؟ أيهم الخاص وأيهم العام؟ كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. الخبر نعم والحديث خاص نعم. أخص الخبر عام مطلقا ولا حديث أخص مطلقا نعم صحيح. إذا مثل ما يعني بعض العلم يقول تصورها بدائرتين، دائرة كبيرة ودائرة صغيرة. دائرة كبيرة الدائرة الصغيرة داخلة في الدائرة الكبيرة، فالحديث الدائرة الصغيرة والخبر الدائرة الكبيرة. فعلى هذا الخبر يشمل الحديث المرفوع إلى النبي عليه السلام، ويشمل الموقوف على من الصحابة، ويشمل المقطوع على التابعين، ويشمل سائر الأخبار في الخبر. فإذا أردت أن تحترس ولا تدري تقول بالخبر. هذا قول، فمنهم من جعل معناها واحد ومنهم من جعل معناها مختلف. والاصطلاحات ما يمكن ترجيح فيها لأنها اصطلاح، ممكن تقول أن الحديث هو عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان قول أو فعل أو تقرير، والخبر نعم. الأثر كذلك، منهم من قال إن الأثر كالخبر، منهم من قال إن الأثر كالحديث. كذلك أيضا عندنا أشياء فيها تباين، عندنا المنقطع المعضل المرسل، هذه متباينة، لكل مسمى منها اسم خاص فهي متباينة. فقوله والمتن والسند أقسام جرى فيها، يعني جرى فيها تباين واختلاف، وجرى فيها اتفاق وهو توافق فرع. تأمل، لأن هذا ليس اتفاق من جميع، لا، بعض العلم قالوا إن هذه متفقة وبعضهم قال إنها مختلفة، لكن لنعلم أن هنالك أشياء اتفق العلماء على أنها مختلفة، اتفق العلماء على أنها مختلفة. مثل مثلا عند الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الحسن، الحديث الصحيح قسم، الحديث الحسن قسم، الحديث الضعيف قسم، ليست متداخلة ولا يدخل بعضها في البعض، لا يدخل بعضها في بعض. هنالك أشياء تتفق من وجه دون وجه، مثل المنقطع. المنقطع يشمل المرسل، يشمل المعضل، يشمل المعلق. منقطع يدخل فيه أسماء كثيرة، وهذه كلها اصطلاحات يأتي الإشارة إليها وذكر حدودها في كلام مصنف كما سيأتي، والله أعلم. نقف على قول من الصحيح وهو ما قد اتصل إن شاء الله. نعم، أربع صوت شوي. بالنسبة لماذا؟ إيه لا هو قصدك نعم يعني هو طبعا في عندك الإصابة هو رتبها رحمه الله على أربعة أقسام، يعني ينبغي القسم الأول من ثبت صحبته، القسم الثاني من لم يكن لهم إلا الرؤية، رؤية الاسم وهم صغار الصحابة جدا لهم الرؤية صغار الذي رأوا النبي يعني قبل التمييز. القسم الثالث المخضرمون. القسم الرابع من ذكر بالصحابة خطأ، على تقسيم الحافظ رحمه الله أربعة أقسام. فأنت إذا كان الرجل من الثبت الذين جاء سند بصحبته هذا من القسم الأول. القسم الثاني من لهم الرؤية. القسم الثالث المخضرمون مثل أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني، أبو عثمان النادي، عبد الله بن عبد الخيار كثير. والقسم الرابع من ذكر خطأ، من ذكر خطأ. وهنالك أناس لهم ترتيب آخر، وهو طبع نفس الإصابة طبعة مضغوطة ورتبوها على الحروف الأبجدية، لكن مو بحروف الجمل على أبجد أو وزن، الحروف الأبجدية ألف باء تاء تاء جيم دال، يعني رتبت على هذا وممكن يستفاد بها. ممكن إذا حينما تعرف الاسم من طريق الفهارس التي في الكتب ترجع عن طريق الاسم، يرجع إلى نفس المجلد وإلى الصفحة.